السميع العليم من الشيطان اللعين العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين. وصلنا إلى الدرس الثالث وهو الوحي المباشر والوحي غير المباشر، الدرس الرابع، وننتهي من مطالب الوحي التي مع الأسف يعني ما تطرق لها يعني بشيء مهم، يعني مجرد هذا شرح مصطلحات على أي حال. في خلاصة الدرس الثالث يقول: الوحي المباشر هو من أصعب أنواع الوحي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند تلاقيه الوحي، لأن الوحي غير المباشر نشرحه في الدرس الرابع. الوحي غير المباشر كان يأتي عن طريق جبرائيل عليه السلام.
سعود كم يانا؟
هسه أتكلم من ناحية أما غير مباشر. مرة واحدة كانت في الصعوبة في الوحي غير مباشر عن طريق جبرائيل عندما رآه على هيئته وشكله الحقيقي عليه السلام، فرآه ما بين السماء والأرض وهو بالأفق الأعلى كما تعبر الآية. رأى شكل جبرائيل عليه السلام ما بين السماء والأرض، فصعق النبي صلى الله عليه وآله عند هذه الرؤية، ثم تمثل مباشرة جبريل عليه السلام بصورة بشر وأخذ يلاطفه أو كذا، ويعني
لا صورة
لا
مجرد
مجرد عن المادة وليس عن الشكل.
شكل مادة،
شكل مادة،
مو مادة بمعنى مادة لطيفة، هو إنسان، هو العفو، هو كائن لطيف، لطيف يعني شفاف.
الكائن الشفاف اللطيف الذي لا يمكن للعين مجرد
أن تراه، نعم،
لو هذا ذاكر
كنه من يراه بعينه مجرد،
نعم.
فعلى أي حال هذه هي مرة الأولى، ومرة ثانية ورآه
نزلة
أخرى، هذه المرة الثانية التي رأى فيها جبريل عليه السلام بعد أن طلب منه صلى الله عليه وآله أنه يراه في شكله وشكله. زين، أما في باقي هذه الموارد فكان جبريل عليه السلام يتمثل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأحسن صورة، ويقال أنه في لحية الكلب كان أجمل إنسان يعني في ذلك الوقت، يتمثل له في صورة الدحية الكلب، ولم يكن صحابي من صحابي، كان جميل جدا، حتى أنه كان من يرون دحية كلبي مع النبي يبتعدون يعني عن بالهم جبرائيل هكذا. على أي حال كان هذا شيء معروف، فلم يكن الوحي غير مباشر صعبا على النبي صلى الله عليه وآله، لكن لما يكون الاتصال مباشر مع الله تبارك وتعالى بعد يكون جدا صعب وجدا ثقيل. الإنسان إحنا جاي يشوفون عندنا علماءنا فيديوهات تجينا، يعني عالم العلماء يصلي صلاة العيد أو يصلي صلاة الصبح أو يصلي كذا، يريد يتكلم ميقدر من البكاء، يريد يحكي ميقدر، يريد يحكي ميقدر. هذا النوع من الارتباط الخاص في الصلاة في إنسان مع الله تبارك وتعالى، يثقل عليه ما يتكلم به يكون ثقيل على قلبه، يعني يريد يكمل ميقدر، هذا في حالة ارتباط خاصة. أما إذا كان الارتباط مباشر مع الله تبارك وتعالى فقدرة الإنسان مهما على شأنه من الطاعات وكذا لا تستطيع أن تتحمل هذا الارتباط القوي جدا. شنو الارتباط من منه صعوبته وهذا يعني. على أي حال وكان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذه الصعوبة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا يعني شنو؟ لا، وأنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا. شنو قوة الجبل بالنسبة إلى قوة النبي صلى الله عليه وآله؟ لكن مع ذلك تراه خاشعا متصدعا من خشية الله. فعلى أي حال النبي صلى الله عليه وآله كان يشير إلى صعوبة الوحي المباشر، حتى أنه في بعض الأحيان في أوائل الوحي كان يغمى عليه من صعوبته، يعني يغمى عليه، هذا سبب الإغماء، ثقل هذه المعاني، ثقل الارتباط بالله تبارك وتعالى وغيره. على أي حال هذا خلاصة ما يريد أن يقوله في الوحي المباشر. هذا كل شرح مصطلحات ما جاب لنا في الشيء جديد.
رواية بإنزاع سورة الإنعام. يروي راوي يقول كنت أمسك زمام الناقة للنبي صعد عليها من نزل هاي السورة
حتى تثقل.
يقول كادت أضام الناقة أن تتكسر.
نعم صحيح، هذا واحدة من خصائص الآن راح تأتينا في خصائص الوقت. يثقل جسمه أحيانا حتى أن الدابة التي تحمله يتعذر عليها السير. يثقل جسده. لا مو جبران مباشر، إذا صار الاتصال مباشر. قال أصعب أنواع الوحي هو الوحي المباشر، أي عندما يريد الرسول أكرم صلى الله عليه وآله أن يتصل بكل كيانه بمبدأ الوجود بلا أي واسطة. ومع أن عقولنا لا تستوعب هذه الحقيقة، ولكن يسهل علينا تصديقها فيما إذا اطلعنا على بيان القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة الدالة على ثقل الوحي. قال تعالى في الهامش إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تتضح عظمة الوحي المباشر عندما نعلم بأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله كان ذا روح قوية وقدرة هائلة على التحمل، ولم يكن خطأ في هذه الكلمة، ولم يكن باستطاعة أي كان أن يضع نفسه في دائرة الوحي. مكتوب عندكم يسطاعه، مو يسطاعت وهيجي. إذا نفس الخطأ هذه هم يقول هذا الناس يعني نسخة بها تحقيق وكذا، الأخطاء متكررة يعني. ولم يكن باستطاعة أي كان أن يضع نفسه في دائرة الوحي أو يدخلها ضمن نطاق هذا الأمر العظيم. بينما كان الوحي ثقيلا إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وآله كان لا يطيقه إلا بمشقة. إليك فيما يلي مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى مدى ثقل الوحي. الحديث الأول، سئل النبي صلى الله عليه وآله كيف كان ينزل عليك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني تنبيه هذا الصوت. احنا لو نريد نقرب، شايف مرات يصير عندك في الصوت باذن قوي جدا تريتر او شيء اسمه مجيد، هذا هو نفسي تقريبا نفسي هذا هذا شلون السؤال الامام الصادق عليه السلام من قبل زراره اسم هذا الحديث انا قرأته هنا اللي هو في غير كتاب اي كان زرارة يسأل الإمام صادق عليه السلام أنه كيف يعرف النبي أن الذي جاءه وحي وليس وساوس شيطان. زرارة يسأل الإمام صادق عليه السلام، قال كانت تأتيه العلامة. شنو هي العلامة هذه؟ صلصلة الجرس. أكو علامة جعلها الله تبارك وتعالى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إذا حصلت فهذا هو اتصال الإلهي هكذا. نعم
الشيطان
وسوس. وشون الآية وما جعلنا من نبي إلا إذا أراد كذا أن يلقي الشيطان في نيته أو في كذا موجود هكذا مضمون آية عليها، ما يصير ننقل مضمون الآية. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يفصم عني يعني شنو؟ يفصم يعني يأتيني ثم بعد ذلك ينفصل كذا. وقد وعيت ما قال. أي نعم معني؟ أي نعم. وأحيانا يتمثل الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هاي المفروض يحذفها لأن إحنا الآن جاي نتكلم بالوحي المباشر. صحيح.
ده هو نقل على
شاهد. إحنا شاهدنا بهذا. احنا شاهدنا
الرواية هو
ما يخالف الرواية اذا كانت طويلة فيها عدة شواهد تحذف ذيك الشواهد
الأخرى.
انت فقط شاهدك. واحيانا يتمثل الملك سواء ابوك خالك جاي تدافع عنه هذا خطأ. واحيانا يتمثل الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، ان هذا ما بي شاهدنا فقط في ثقل الوحي المباشر هكذا. اثنين، هذه الرواية الثانية، قال عبد الله بن عمر سألت النبي صلى الله عليه وآله هل تحس بالوحي، قال أسمع صلاصل ثم أسكت عن ذلك.
عند ذلك
يعني لما يسمع يسكت لأنه راح يتلقى الوحي، هذه إشارة إلى أنه وحي سينزل عليك. فما من مرة يوحى إلي إلا أن نفسي تقبض، يعني تأذى جدا هكذا. وأروى الشيخ الصدوق في التوحيد عن زرارة أنه قال: قلت لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام: جعلت فداءك الغشية التي تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه الوحي. شنو هذا يعني؟ شنو الغشية؟ فقال علي: ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد. أي يتأذى النبي لما يكون الاتصال مباشر، بعد يصعب على النبي. ذلك إذا تجلى الله له جل ذكره. ثالثا عن عائشة قالت: وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم، فيفصم وأن جبينه لا يتفصد عرقا. اليوم يعني بارد جدا، لكن إذا نزل عليه الوحي يبدأ النبي صلى الله عليه وآله
يتفصد عرقا،
يتصبب عرقا، يتفصد عرقا.
الحالة أثناء القتيل الحرب
شون؟
حالة
في الحارة وينزل عليه في الحارة الشو. أنا ما أدري
شو.
يعني يكون بواسطة لا بواسطة.
شو
يعني
صاب
بالحمى؟ لا مو صاب بالحمى، يعني يصير الأمر صعب عليه جدا يعني.
لا بس كل وضع مقام. مقام حرب. لا مقام. وما ينزل يرعد رعد. محمد سوها.
وعلى أي حال سحنا الرعد أنا. هذا التفصد العرق والأمر الثقيل ليس بمعنى إذاء النبي، لا تصور بهذا المعنى، وإنما هو أمر طبيعي، أمر طبيعي. إحنا الآن الخوف من العظماء، واحد يشوف لعاني ويشوف السيد الخميني رحمة الله عليه يقول ما كنا نقدر، مقربين إليه يقول ما تقدر تبعه بوجه مقرب إليه، ليش يقول الخوف؟ شنو هذا الخوف؟ هاي بعد سيد الشهيد الثاني رحمة الله عليه معروف عنه، مو الشهيد الأول، لا الشهيد الثاني خوف رحمة الله عليه. يعني هذا شنو؟ هذا هو هيبة، يعني مو بكيفك أنت، مو بقدرتك. يعني هذا إنسان عادي لما نشوفه أنت قلبك يخاف يعني، فكيف عندما يكون اتصال إلهي اتصال فكذا؟ فهذا الخوف هو أمر طبيعي، وليس يعني لا نتصور كما استشكل المستشرقون قول لو كان هذا وحي هكذا استشكل ضرب، لو كان هذا وحي لما آذى. هذا فعل شيطاني، ولا ليش هذا غير نبيك وانت المفروض ترفق به كذا؟ كل ما ينزل عليك وانت هل قد تتأذى من عنده؟ هكذا استشكل، لو كان هذا وحي لما آذاه يقول. ومنها يستشكلون على قضية شو اسمه، يزملوني ويجيبوا له بطانية ويظل يرجف النبي صلى الله عليه وآله إلى فترة الله يهدى عنه، يذهب عنه الروح والخوف والكذا. يقولون هذه أعمال الشيطان. هم أصلا في الإنجيل يقولون يفرقون بين الوحي الإلهي والكذا، أن الوحي الإلهي فيه رحمة إلى المنزل إليه وفيه رفق وفيه كذا، أما ذاك من الشيطان فيؤذيه، فيستدلون بهذه الروايات على أن هذا وحي شيطان ولا لما آذى.
من التفريق نفسه من الجامعة؟
تفريق
نفسه
ليش يؤذيه؟ ليش يؤذيه؟ ليش يؤذيه؟ دي يزملوني وصب عرق وكذا، أو يرجف وخايف ورجع يركض من الجبال وحبه حضن عاشقه.
وش يصير
سلام الله؟ ها؟
صحيحة رواية؟
لا مو صحيحة، لا هاي رواية مو صحيحة.
يزملوني
رحمة الله عليه سيد الشهيد الثاني في خطبة من خطب الجمعة تصور 20، فندها تفنيد عجيب هذه الرواية. سمعوا له
الخطبه الثانيه
رحمه الله عليه، دائما نسمع على محاضرات هاي قناه اضواء من تطلع 20 تسمعها وتقول كانها توها يعني جاي يحكي رحمه الله عليه، جزاه الله خير يعيدها، من بها معلومات قيمه في الشيء هذا كان فرحه. فعلى على اي حال ذكر ما ادري باي جمعه، باي جمعه يمكن 24 خطبه 24 تناول هذه الروايه وفنتها تشويق عجيب يعني على سؤال. فشاهدي هذا الثقل والصعوبه والتصرف عرقا وكذا، هذا ايش معنى اذا؟ وإنما هو أمر طبيعي بالاتصال البشر المادي مع أمر معنوي، وهذا شيء معروف. أصلا طاقة الإنسان بما أنه مادي لا يتحمل إلا بصعوبة، واضح هذا بمعنى لذا يقول أنه هذا أمر طبيعي وليس هو إذاء خارجي، وليس هو إذاء خارجي من قبل الله تبارك وتعالى. على أي حال
تعدد الوحي يعني مباشر
هنا الحالات ما تختلف عن الأول وحدة والثاني حتكون طبيعية يعني بعد
غير مباشر لا هو يعني قصدك يعتاد
إيه؟
قصدك يعتاد ما يعتاد يعني هيش هكذا أمر صعب ما يمكن نعم. على أي حال عبرت بعض الروايات عن هذه الحالة من الوحي المباشر الذي كان ثقينا للغاية عليه برحاء الوحي أي شدة حرارة الوحي هكذا زين. وهنا في ختام هذا الفصل نورد بعضا من حالات الوحي المباشر كما جاء في الروايات نقلا عن كتاب تاريخ القرآن الدكتور محمود رامي. قال أولا سماع صوت الجرس أو صوت طرق جسمين معدنيين هكذا صوت يصح كل آذان وإضطراب وحمى بحيث كانوا يغسلون جسمه بالماء البارد ويغطونه. هذه كلها علامات الوحي المباشر يعني الشعور بحرارة عالية في الجو البارد ونضوح العرق من وجهه ورأسه. رابعا احمرار أو زرقاق وجهه عليه السلام يعني أي الصعوبة بالإغماء وفقدان الوعي ألم شديد وصداع أيضا كل هذا يذكر جسمه أحيانا حتى أن الدابة التي تحمله يتعذر عليها السير. هكذا كان يرى المسلمون يرى المسلمون منها فيه صعوبة فيه صعوبة لكن هذا الصعوبة شنو أنا قلنا أكيد بما أنه هذا وحي إلهي فليس هو بمعنى الإذاء المباشر وإنما كان هذا الأمر الطبيعي للاتصال بين المادة وعالم الغيب. مثلا المراه تستغل
أشكله وقالوا هذا من قبيل المناضيسي وتجلي النفس وكذا والدليل أنه يفقد نفس الحالة ونائم وسكران
حالات مشتركة ليست خاصة
كامل قوى العقلية وتنزل عليه
حالات مشتركة وليست خاصة هذه ويقدر كيف تقدر تميز أنه هذا نوع مغناطيس أو غيره الحالة مشتركة بين نوع مغناطيس وغيره
أظهر
الحالات. هو تعرض ليس معناه أنه هو هاي يقول جاي يقول حالة مشتركة ليست خاصة حتى تشكل عليها هذه الإشكال. الإغماء ليس سببه فقط الوحيد والعلة التامة له هو نوع مغناطيس. قول لعله وحي. خوش مدرك. هكذا نعم. الدرس الرابع الوحي غير مباشر هذا أيضا قرأنا الذي يكون فيه عن طريق جبرائيل عليه السلام وهو أخف لأنه قلنا كان يتمثل له بصورة هيئة إنسان جميل. وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على حال أنا هذا الكتاب صراحة ما عاجبني يعني أكو كتب كتبت أفضل منه في تناول هذه المسائل يعني.
قلت لي خمس دقائق نستغل يعني كنا نتكلم عن الدعوة
خصوص الكتاب هذا محاضرات في علم القرآن عمل على التسخير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتلقى الوحي بكل روحه وكيانه ولم يكن للعين والأذن الظاهرية أي دور في هذا الأمر بكيانه وبقلبه يتلقى الوحي ولو كان غير ذلك لكان بإمكان الناس الآخرين أيضا سماع ما يسمع ورؤية ما يرى. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يتلقى الوحي عن طريق الحواس بل كان يتلقاه عن طريق قلبه وبصيرته. ويستفاد من رواية النزول غير المباشر للوحي بأن الأمر في هذه المرحلة لم يكن عسيرا على الرسول صلى الله عليه وآله إذ كان جبرائيل عليه السلام يتمثل إليه أحيانا على هيئة البشر ويجلس بين يديه جلسة العبد بين يدي سيده. هذا تعبير جلسة العبد بين سيده تعبير روائي عن الإمام الصادق عليه السلام. تكشف هذه الرواية عن عظمة الرسول. شوفوا قال روائي هذه الرواية واقعة تكشف هذه الرواية عن عظمة الرسول عند جبرائيل الذي وصفه القرآن الكريم بأنه شديد القوى. وهذا يعني أن تلقي الوحي عن طريق جبرائيل لم يكن أمرا عسيرا وقد صرح القرآن الكريم بتمثل جبرائيل للسيدة مريم على هيئة بشر فتمثل لها بشرا سويا. وهناك أحاديث بشأن الرسول توضح هذا المعنى فقالوا أن جبرائيل كان يتمثل للرسول على هيئة رجل اسمه دحية بن خليفة الكلبي وكان أجمل شخص في المدينة. ومع أن جبرائيل عليه السلام كان أمينا محاملا الوحي الإلهي غير أنه كان يأتي بالآيات القرآنية محاطة بحماية وكوكبة تشريفات ويرافقه عدد من الملائكة. هكذا نعم.
مثل على هذا الشيء الرجل
في يرونه الناس، بس كانوا يشتبهون انه على دحية لو
جبرائيل يعني موجود شخص،
حتى انه كانوا اذا يرونه يبتعدون،
يعني مو شخص
لا نادر
معروف حصله.
لا هو نسي تيجي نسخه طبق الاصل تنسخ
سبتلي هذا الدحية.
اي بس ما عندنا احنا تفاصيل عن دحية، يعني تفاصيل شنو حياته كذا، هو شنو كان موقفه يعني ما يتمثل، يعني
ليش احنا شخصين مستعار ما لديك
يا ابو
دحية كذا
لا موجود في التاريخ. لا هو موجود، دحية موجود، لكن هو عن تاريخه هو شخصيته شنو كان فد موقفه، يعني هذا اللي ما يعني. يقول قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بار. هكذا يأتي الوحي عن طريق جبرائيل عليه السلام للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نزول القرآن، مبحث نزول القرآن خوش بحث، أنا خوش بحث جيد. نزول القرآن إحنا عندنا تعارض لابد من حله. من الواضح أن القرآن نزل
في شهر رمضان،
في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذن بمن نزل القرآن؟ في شهر رمضان، في ليلة القدر، في ليلة القدر من شهر رمضان. مع أنه من القطع أيضا أن نزول القرآن استغرق 23 سنة حسب أسباب النزول والأحداث والوقائع. 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، هي هاي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله استشهد أو توفي 63 وعمره 63، بعث بلا 40 وقال عندنا 23. واضح هذا إن شاء الله. كيف يمكن التوافق أو الجمع بين أن القرآن كله نزل في ليلة القدر وبين أنه نزل مدة 23 سنة؟ يعني شون يعني جمال
التوفيق نزل دفعة واحدة
شون يعني وين نزل دفعة واحدة؟ هاي صحيح هو، لكن هو وقع الإشكال في تصويري، يعني
أول مرة نزل دفعة واحدة في غار حراء.
في غار حراء لا ما نزل دفعة واحدة،
على رواية أنه
لا أقرأ. أول غار حراء نزلت منه أول خمس آيات التي هي ليست من القرآن أصلا، أقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت مرة أخرى، ذاك كان نزول إعلامي ليس من القرآن.
أمي يعني مرة
احنا عندنا اول ايه نزلت هي بسم الله الرحمن الرحيم، وليست اقرا باسم ربك الذي
خلق.
مو ماذا سبح يبحثون العلماء انه هذه اول خمس ايات من سوره العلق ليست من القران، يعني ليست من نزول القران الاول، وانما كانت هاي ايه اعلام. بعد ذلك سوره العلق نزلت مره اخرى كلها يعني بالخمسه ايات والبواقي يعني. فكيف يمكن جمع؟ وقع العلماء هنا في عده اراء، يعني اراء عديده. منهم من يقول أن القرآن أول ما نزل منه في ليلة القدر في شهر رمضان، وأخذ يتدرج قول لي 23 سنة. هذا يقول بعد النزول الدفعي، ما يقول بعد النزول شهر رمضان الذي أنزل، يعني أول ما أنزل منه في شهر رمضان في ليلة القدر. ها
هم صايمين
يوم
آية الصيام بعد
ما موجود، مشكلة الصيام بعد وراء في في السنة الثانية للهجرة. يلا أقر الصيام السنة الثانية، يلا أقر الصيام على أي حال. فإحنا بعد نزول القرآن وجمع إحنا جاي نتكلم بعد جمعه، يعني نزلت هذه الآيات حتى إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا جاي نتكلم. فإذا هذا الرأي الأول لا يقول بوجود نزول دفعي، بس تدريجي. ليش يقول؟ لأنه يمكن أن أقول، يضرب مثال محمد هادي معرفة رحمه الله عليه تخريب هذا المطلب، يقول أنا الآن لو أسألك على أنه متى أسست هذه المدرسة؟
بس أول يوم،
أول يوم إيه؟ أول يوم يعني شنو؟ يعني أول طابوقة حطوها هاي أسست، مو يعني كملت وكذا وداوموا بها منها بدأ تأسيسها. سيقول القرآن أيضا لا يخرج عن هذه القاعدة. وهو
التأسيس مو في بداية وضع الحجر.
التأسيس
يمتى؟ التأسيس في وضع المشروع في أساس.
لا ماكو شيء. أسست هذه المدرسة في كذا.
صح
لا مو تأسيس هذا الصف انا ممكن يهمسوا يكونوا يعطوني اشياء ما
انا
يعني قيمة قاموا بانشائها في
اخر شيء احنا بالاساس اختلفنا حمودك وتدري نختلف على
شيخنا الكلمه انزل مو دال على يعني بالمعنى الاول دال عليه
الكل واحد منهم من اشكل هكذا اشكال اذا كان مراد شيخ قالوا له لا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكل يعني
أكو تنزل على
العموم شنو أوله؟ أوله شنو أوله؟ هل نجي بثل؟
ما شاء؟
هاي؟
أنزل
تبعه واحدة؟ لا حسب بعدين أصبر أصبر لي شنو بعدين أنزل معاني نزل على السماء الرابعة ذو نزل على قلب النبي وهكذا سأترك لي هذا بس مو حاجة نصور فك التعارض كان يكون عندنا تعارض بعد أنه نزل دفعة واحدة وين نزل؟ منهم من يقول على قلب النبي ومنهم من يقول لا السماء الرابعة بالبيت المعمور وبعد ذلك نزل للسماء الدنيا سأشارة أخرى بعدين. فإذا الرأي الأول هذا يؤمن به محمد هادي معرفة رحمة الله عليه يقول يعني شهر رمضان الذي أنزل يعني أول ما أنزل منه في شهر رمضان ثم أخذ يقول يا يتدرج مدة 23 سنة هكذا واضح هذا الشهر. الرأي الأول الثاني اللي ذكرناه لا صار نزول دفعي شهر رمضان الذي أنزل فيه كل القرآن يعني نزول دفعي
ذلك أنزلناه على قلبك
على قلبك مثلا هذه الآية اللي استشهد فيها وكذلك هذه الآية الأخرى نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله أو منهم من يقول أنه نزل في السماء الرابعة في البيت المعمور صحيح لهذا علي رواية واحدة أو روايتين عن البيت المعمور على أي حال هذا النزول الدفعي صار في شهر رمضان والنزول التدريجي اللي هو وفق الحوادث جيد وأسباب النزول استغرق لمدة 23 سنة واضح هذا الحديث واضح إن شاء الله وكل له طبعا آراء وأدلة أخرى لكن المعروف أن هذا يعني التعارض يرفع بأنه نزول دفعي ونزول تدريجي
هو المعروف
هذا هو المعروف عندنا يعني كما انه هو يرتضي ايضا
المعروف ان النبي صلى الله عليه واله كان يعتكف في غار حراء ليتبادر انه نزول القران في
ما نزل في غار حراء لا ما نزل في غار حراء
الا انه في شهر رمضان كان
لا ما نزل في غار حراء غير انه مجرد الاعلام النبوي فقط صار لنا اول خمس ايات من سوره العلق نزلت لنا باقي لم ينزل عليه في غار حراء هذا واضح إن شاء الله زين خلنا نقرأ هذا يقول نزول القرآن الكريم شهر رمضان يلا خلوا التطبيق على هذا والباقية والحمد لله صلى الله على محمد وآله